يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاة، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات. فذكر الله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أكرر القول دائما بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها وحاجاتها في جانب آخر، بل يجب على العلماء أن يطرحوا أولا بأول الحلول العملية لكل ما تحتاج إليه الأمة المحمدية الميمونة. فمع كل مشكلة وأمام كل أزمة تنتظر الأمة أن تسمع قول الحق عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. وتكلمت في الجمعة الماضية، بل وفي حلقة سابقة على شاشة قناة الرحمة المباركة، عن قضية الساعة، عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، عن الحج. وأرى مخططا خبيثا وحملة شرسة من أعداء الله عز وجل من الغربيين، ممن تحترق قلوبهم لرؤية هذا المشهد النوراني الإيماني المبارك في يوم عرفة، وكأن هذا المشهد يحرق القلوب الكافرة والقلوب المنافقة، فهم لا يريدون لهذه الأمة أن تجتمع هذا الاجتماع بهذا الشكل. وإن كنت أرى أن الأمة لازالت إلى الآن لم توظف هذا الاجتماع الإيماني العالمي الإنساني التوظيف اللائق به، ومع ذلك فالمشهد ذاته لا يرضي الكثيرين ويؤلم الكثيرين، ومن ثم رأينا هذه الحملة الشرسة على موسم الحج بالذات باعتباره يشكل التجمع الأوحد على سطح الأرض، وغض هؤلاء الطرف عن عشرات الألوف التي تملأ ملاعب الكرة، ولم نسمع كلمة واحدة في إلغاء مباريات كأس العالم للشباب، ولا في إلغاء مباريات كأس العالم للكبار، ولا أدري هل هناك مباراة أو مباريات لكأس العالم للنساء، لا أدري، لا نسمع كلمة واحدة عن إيقاف هذه المباريات وإلغاء هذه التجمعات بسبب مرض إنفلونزا الخنازير، لأن هذا الوباء أو المرض لا يصيب إلا من نوى الحج والعمرة، أما من خرج للعب وللهو فالمرض بعيد عنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا آليت على نفسي طوال الأيام الماضية والمقبلة أن أذكر الأمة، لا أذكر هذا الجمع المبارك بين يدي الآن في هذا المجمع الكريم فحسب، وإنما أذكر الأمة كلها بعقد النية وتصحيح السريرة وتطهير الطوية مع العزم على آداء الحج هذا العام بإذن الله جل وعلا، وليس من حق أي أحد أن يلغي فريضة الحج أو أن يعطل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وقد بينت في اللقاء الماضي أن إنفلونزا الخنازير لعبة قذرة نجسة، ووالله الذي لا إله غيره لقد جمعت ما استطعت أن أجمعه من كلمات ومقالات وكتب للمتخصصين من أهل العلم في علم الصحة وفي علم الجراثيم والفيروسات والبكتيريا والحرب المعلنة على الإنسانية في المرة القادمة، ستكون حربا بيولوجية، ستكون حربا بالفيروسات. قرأت كلاما يقلع القلب ويذهب اللب، وأنا لا أريد أن أحدث فتنة حقيقية بطرح ما قرأته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يكفي فقط أن أشير إلى أن إنفلونزا الخنازير لعبة قذرة لمافيا الدواء الكبرى في العالم وفي أمريكا، فهم الذين صنعوا الفيروس وهم الذين يصنعون المصل الذي باعت منه شركة واحدة طيلة الأيام الماضية ما يقرب من بليون دولارا. فهذه لعبة حقيرة نجسة، يريدون أن يحطموا لا أقول الأمة بل الإنسانية، هؤلاء هم أعداء البشرية، أعداء الإنسانية، الذين لا يعبدون في الأرض إلا إلها واحدا وهو الدولار، وهو الدولار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. كلمات أقولها لله لا أبتغي بها إلا رضاه، لأحذر الإنسانية والبشرية عامة ولأحذر أمة التوحيد خاصة من هذه اللعبة القذرة النجسة. بل لقد صرح رئيس دولتنا أنه لا يجوز التعامل مع هذا المصل أو مع هذه اللقاحات إلا بعد اختبارها علميا وصحيا، اختبارا حقيقيا، فلسنا فئران تجارب يجربون فينا هذه الأمصال. فالغرب أيها الأفاضل بهذه اللعبة القذرة عبر حفنة عفنة من المرابين الجشعين الذين يريدون أن يمتصوا دماء الناس على وجه الأرض، يريدون القضاء على نصف البشرية تقريبا بهذه الفيروسات المصنعة الفيروسات تصنع وتورد وتصدر، ثم بعد ذلك تقوم المصانع العملاقة لأولئك المجرمين الظلمة في قلب أمريكا وفي غيرها بصناعة هذه اللقاحات والأمصال التي تؤخذ قصرا وكرها وإجبارا من أجل أن تعمل هذه المافيا الدوائية العالمية لتمتص دماء الفقراء والمساكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله جل علاه أن يرفع الوباء عن أمة محمد، وأن يرفع البلاء عن البشرية كلها. فلسنا كما يزعم أولئك نجمة في البشرية، لا والله، بل ما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لتسعد رسالته وليسعد برسالته البشرية كلها في الدنيا والآخرة. نعم، نحن نزعم أننا وفقط الذين نحمل المنهج الأوحد الذي يضمن السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. أقولها بكل ثقة، أزعم أننا نملك المنهج الأوحد الذي يسعد البشرية في الدنيا والآخرة. فلسنا ضد البشرية، ولسنا أعداء البشرية، ولسنا إرهابيين ولا متطرفين، ولسنا مصاصي دماء كما يزعم هؤلاء، بل إننا نحمل النور لمن يعيشون في الظلام ولملا، ونحن نحمل كتاب ربنا جل وعلا، ونحمل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أولم تقرأ قول الملك جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنا أقسم بالله على منبر رسول الله أن البشرية الآن تعيش في ضلال وشقاء بابتعادها وانحرافها عن منهج رب الأرض والسماء، وحربها لمنهج سيد الأنبياء وإمام الأصفياء. إنه الضنك، الضنك، أي ضنك يا رجل؟ وأنت ترى البنوك الآن تملأ الأرض، أي ضنك وأنت ترى الأسواق الاقتصادية العالمية العملاقة في كل بلد وفي كل مدينة وفي كل عاصمة؟ أي ضنك وأنت ترى البورصة العالمية تلاحق الناس بالأرقام الوهمية الخادعة الكاذبة؟ أي شقاء؟ نعم، إنه الضنك، على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة فالبشرية تعيش الضنك، تعيش الفقر، تعيش الجوع. آخر تقرير لمنظماتهم التي نتحفظ عليها بل ونشك فيها ونعلم أنها ألعوبة في أيدي هؤلاء الذين ينفقون عليها ويقيمونها، أقول بتقارير منظماتهم يقولون بأن سدس العالم الآن يعيش الجوع الحقيقي، سدس العالم، يعني ما يزيد على ما يقرب من مليار إلا قليلا يعيشون الجوع. رأيت بعيني الآلاف المؤلفة على بعض الشاشات لا يعيشون إلا على حبة التوت، حبة التوت، حبة التوت تشكل الآن غذاء كاملا لقبائل كاملة في جنوب إفريقيا، لا يجدون إلا حبة التوت. فالعالم يعيش الجوع، يعيش الفقر، يعيش الضنك، حرم من نعمة الأمن، حرم من نعمة الأمان. على الرغم من هذه الاختراعات الحربية المروعة، على الرغم من التخطيط العلمي لمحاربة الجريمة، فالعالم فاقد لنعمة الأمان، لنعمة الأمن، لنعمة الرخاء، لنعمة الاستقرار، لنعمة انشراح الصدر، لنعمة استقرار الضمير، لنعمة راحة البال. حرمت البشرية المنكودة التي ابتعدت عن منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله من كل هذه النعم. هذا وعد ربنا، بل أنا أؤكد لحضراتكم، حتى من يعيش غارقا في ألوان النعيم متقلبا في ألوان الترف يعيش الضنك، لأن كل نعيم بين يدي البعيد عن الله سيتحول إلى ضنك، لأن كل نعيم بين يدي البعيدين عن الله سيتحول إلى ضنك، إلى شقاء، إلى شقوة. نعم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك بسبب الحرب على الله والبعد عن منهج الله جل علاه. وبكل أسف ابتعدت الأمة كثيرا عن هذا المنهج الرباني والنبوي، فأصابها من هذه الآلام والأحزان ما أصابها. وأسأل الله أن يرد الأمة الميمونة إلى المنهج الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا خلاص للبشرية إلا بالإسلام، والله أقولها لله، لا خلاص للبشرية إلا بالإسلام، ولا نجاة للبشرية إلا بالعودة إلى الإسلام. مع كل هذه الأوبئة والأمراض التي يصنعونها أو التي لا يصنعونها، وكله ابتلاء من الله جل وعلا، لا مخرج للبشرية عامة ولا للأمة خاصة من هذه الأوبئة والابتلاءات والمحن والفتن إلا بمنهج الله جل وعلا، وإلا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ظهرت الفاحشة، بل وأعلنت الفاحشة، بل وصورت الفاحشة، بل وصارت الفاحشة الآن تتنقل على شاشات الفضائيات ومواقع الإنترنت، بل والهواتف النقالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي شناعة وبشاعة! ظهرت الفاحشة وصورت، بل واقتحمت الفاحشة بيوتا كثيرة، وسار كثير من الناس يقيمون الليل كله لا بين يدي الله جل وعلا، وإنما بين يدي الزناة، أمام الأفلام الإباحية الداعرة الفاجرة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ما سمعنا عن الإيدز؟ وأنا أقول بكل ثقة وأجري على الله، حتى فيروس الإيدز مصنع. لا أنطلق في حديث الخطير هذا من نظرية المؤامرة كما يحلو لأولئك أن يتهمون دوما، لا ورب الكعبة، فليقرأوا. بل والعجيب أن منهم من المنصفين من الأمناء من غير المسلمين، فيهم أمناء، فيهم عقلاء، فيهم منصفون، هم الذين أطلعوا البشرية على هذه الحقائق المرة، لكن الناس لا يقرؤون. بل وإذا قرأ البعض حاول إعلامهم، إعلام أبي لمعة الفشار، أن يسقط كل من يريد أن يبين الحقيقة، وربما أعد له التهم لإسقاطه بل ولنسفه وللقضاء عليه، وهم يملكون أضخم آلة إعلامية في الأرض، والإعلام هو الذي يوجه وهو الذي يحرك. ربما أتكلم الآن أنا في عدة آلاف بين يدي الآن، أو في بعض الملايين عبر فضائية من الفضائيات، لكنهم يمتلكون مئات بل آلاف الفضائيات وآلاف وسائل الإعلام التي تخاطب أهل الأرض ويعولمون المزاعم الكذابة حتى يصبح الزعم حقيقة في أذهان الكثيرين، بل ومن نقض هذا الزعم ربما يؤاخذ بتهمة أو يتهم بتهمة يؤاخذ عليها بالنواصي والأقدام. ما سمعنا عن الإيدز، عن الجمرة الخبيثة، عن جنون البقر، عن إنفلونزا الطيور، وهو فيروس مصنع أيضا، عن إنفلونزا الخنازير إلى غير ذلك. إلا في هذه الأيام التي أعلنت فيها الفاحشة وصورت وقدمت على أنها صناعة، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم إلا جعل بأسهم بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي، يعني في قلب رسول الله، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. اسمع: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. حديث رواه أبو نعيم وغيره بسند صحيح من حديث أبي أمامة: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنا لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمة، إنما أردت أن أحذر مرة أخرى، وسأحذر أيضا في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، من هذه اللعبة القذرة الخطيرة التي تريد لركن من أركان الإسلام أن يتعطل. ولذلك ما سمعنا قط وما قرأنا في التاريخ قط أن الحج كركن خامس من أركان الإسلام قد تعطل منذ السنة العاشرة من الهجرة النبوية وإلى يومنا هذا إلا في هذه السنة. لقد اتخذت دولة تونس قرارا بإلغاء الحج هذا العام لأول مرة في التاريخ كله من أكثر من 14 قرنا لم يتخذ هذا القرار. قد يكون إخواننا هنالك حريصين على صحة مواطنيهم بسبب هذه الأكذوبة الكبرى التي روج لها، لكنني أطالبهم أن يعيدوا النظر في إيقاف هذا النسك العظيم وهذا الركن الكبير من أركان الإسلام. فهذا الركن فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم بالغ، على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. وأضف إلى شروط وجوب الحج بالنسبة للرجل شرطا سادسا بالنسبة للأخت المسلمة الفاضلة، ألا وهو المحرم، ولا أفصل فقد فصلت ذلك من قبل. فالحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة بهذه الشروط. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال علماؤنا: اللام في قوله تعالى ولله هي لام الإيجاب والإلزام، فواجب عليك أيها المسلم يا من من الله عليك بالمال والإسلام والصحة والعافية والاستطاعة، يجب عليك أن تخطط من هذه اللحظة كيف تحج هذا العام؟ يعني لا ترجئ الحج بسبب إنفلونزا الخنازير، اللهم إلا إن كان هنالك سبب آخر يخصك أنت. على خلاف بين وجوب الحج على الفور أو على التراخي، وقول الجمهور أولى ألا وهو وجوب الحج على الفور، لأنك لا تدري ما الذي سيحدث لك بعد ساعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس: تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لا تسحب أموالك ولا أوراقك من شركات السياحة وأنت متردد خائف وجل بسبب هذه الأكذوبة الكبرى واللعبة القذرة، بل توكل على الله. وليس معنى ذلك أنني آمر الناس بأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، حاشا وكلا، حتى بأقوال هذه المنظمات كمنظمة الصحة العالمية وغيرها، مع تحفظ الشديد الشديد جدا على هذه الهيئات والمنظمات والأحلاف والمجالس التي هي صنيعة الغرب والتي لا تعمل إلا لصالحهم فقط، أقول ومع ذلك هم إلى الآن لم يعلنوا أن إنفلونزا الخنازير صارت وباء. حينئذ سنقول بملء الفم، وسأقف على هذا المنبر أو على غيره وأقول: لا يجوز لأي مسلم أن يدخل إلى أرض الوباء أو أن يخرج من هذه الأرض امتثالا منا، لا لمنظمة الصحة وغيرها، فنحن لا نأخذ تشريعنا إلا من الله ومن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. سنكرر حينئذ حكم النبي، لأن أول من فرض الحجر الصحي هو الحبيب النبي. وسبق علماء الأرض 14 قرنا الحجر الصحي أول من قال به الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. أنا أريد اليوم أن أذكرك تذكرة سريعة بفضل هذا الركن مرة أخرى، وعنصر الخطبة الأساسي أن أشرح على المنبر في هذه الجموع الكريمة مناسك الحج بالتفصيل وبيسر وسلاسة وسهولة، لأن كثيرا من آبائنا وأمهاتنا لا يعرفون شيئا عن هذا الركن العظيم، بل ويستصعبونه ويستعظمونه وكأنه لوغاريتمات. أبدا، أمر يسير. هذه أمة مرحومة، ما ضيق الله عليها قط وما شق عليها نبيها وحبيبها أبدا. الحج أيها الأفاضل، أود أن أبشرك بأنه يهدم كل ذنب ارتكبته سواء كان كبيرة أو صغيرة. والله الذي لا إله غيره، لو لم تخرج إلا بهذه الكلمة لكفى. أقول الحج يهدم كل ما ارتكبت أنت من الذنوب، سواء كان الذنب كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة من الصغائر. الحج يطهرك من الكبائر والصغائر، ويهدم ما كان قبله من الكبائر والصغائر من الذنوب كلها. روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد إليه النبي يده، ومد عمرو بن العاص رضي الله عنه يده، قبض عمرو يده مرة أخرى. النبي قال: ماذا؟ ماذا؟ ليه قبضت يدك يا عمرو؟ قال: أشترط. إهدى، أشترط؟ تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. يا الله، أشترط أن يغفر لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج يهدم ما كان قبله. هل معك دليل على أنه يهدم الكبائر والصغائر؟ نعم، الأصل في الكبائر التوبة، ما لم يبلغ الأمر إلى ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه. إن ارتكب مسلم كبيرة من الكبائر وبلغ الأمر إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه فليس من حقه أن يسقط حد الله عز وجل، بل يجب عليه أن يقيم الحد في مرتكب الكبيرة. فإن ستر الله على مرتكب الكبيرة وتاب إلى الله تاب الله عليه. لذا قالوا الأصل في الكبائر التوبة ما لم يبلغ أمر مرتكب الكبيرة إلى ولي الأمر. أولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين ارتكب كبيرة الزنا، يقول له: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فيمضي ماعز غير بعيد ثم يرجع يقول له: يا رسول الله طهرني. فيقول له النبي: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فيمضي ماعز بن مالك غير بعيد ثم يرجع للمرة الثالثة ويقول: يا رسول الله طهرني. فيقول له النبي للمرة الثالثة: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. ثلاث مرات يرده رسول الله. والله لو عاد ماعز بن مالك وتاب إلى الله لتاب الله عليه، لو استغفر الله لغفر الله له. فالأصل في الكبائر أن تتوب وأن تقلع عن الكبيرة وأن تندم على فعلها وأن تعمل صالحا يرضاه ربك وأن تكون توبتك خالصة لله. وشرط خامس أضفه إلى الشروط الماضية، أن تكون توبتك في وقت التوبة، أي قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها كعلامة كبرى من علامات الساعة. هذه شروط قبول التوبة لأي ذنب ولو كان كبيرة من الكبائر. أنا أسأل وأقول: أولست ترى التوبة في أنصع صورها وأرق معانيها متحققة في الحج؟ هذا الذي أنفق عشرات الآلاف وترك أهله وبيته وذهب إلى هذه الأراضي المقدسة والديار المباركة، أولم يذهب ليتوب إلى الله؟ ألم ترى هذه الدموع؟ ألم تسمع هذه الدعوات وهذه الأنات وهذه الآهات؟ ألا ترى ندم هؤلاء على ما مضى؟ ألا تسمع دعواتهم أن يغفر الله لهم ما قد سلف؟ ألم تسمع قول رسول الله: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا ليدنو كما يليق بكماله وجلاله ثم يباهي بهم الملائكة ويقول لملائكته: انظروا ما أراد هؤلاء. وفي رواية في غير رواية مسلم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فالحج يهدم ما كان قبله، لأنه توبة في أرق صور التوبة. لذا قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا تستهن، لا تستهن بهذا الركن العظيم. والحج المبرور أي الذي لا إثم فيه ولا ذنب فيه، الذي ابتغى به صاحبه وجه الله والذي ابتغى به صاحبه أن يؤديه لمرضاة الله على منهج رسول الله: خذوا عني مناسككم، هذا هو الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله تعالى. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وفي لفظ البخاري من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأود أن أبشر من يخشون الفقر من النفقة في الحج، كما قال لي أحدهم عاوز نصرف 100,000 عشان أروح أبوس حجر، عاوز نصرف 100,000 عشان أروح أبوس حجر. يا رجل خليك عاقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أطمئن هؤلاء الذين يخشون الفقر من النفقة في الحج ببشرى رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس وابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. هل تصدق رسول الله؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حبيبي في الله انتبه معي لهذه الأحكام التي سأبينها بيسر وسلاسة إن شاء الله تعالى، لأنني أعترف بأن كثيرا من أهل العلم لا يقومون بشرح مناسك الحج بالتفصيل إلا بعد سفر نصف الحجاج من حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة، وأنا لا أدري لمن يشرحون، والحجاج هنالك قد انشغلوا، ويذهب كثير منهم إلى الأراضي المقدسة وهم لا يعرفون شيئا عن مناسك الحج على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، المواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج المعلومة التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق، واختلف العلماء فيما عدا ذلك، فمنهم من قال وعشر من ذي الحجة، ومنهم من قال وذو الحجة، وذو الحجة كله شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يتسع الوقت لسرد أدلة كل فريق من أهل العلم. هذه المواقيت الزمانية، يعني لا يصح لمسلم أن يحج في غير مواقيت الحج التي حددها الشرع العظيم، وليس كما قال صحفي متهما للمسلمين بضيق الأفق وعطن الفكر قال: أنا أعجب لزحام هؤلاء الذين يتدافعون ويقتل بعضهم بعضا في الجمرات، لماذا لا يقسمون أنفسهم على العام أو على مدار العام ليحج جزء منهم في الربيع وجزء في الشتاء وجزء في الخريف وجزء في الصيف؟ فهذه مواقيت زمانية حددها رب البرية وشرعها سيد البشرية، ليس من حق أي أحد أن يعدل فيها أو أن يغيرها. أما المواقيت المكانية، وانتبه معي، فهي أماكن حددها رسول الله، ليست من تحديد بشر، إنما هي تحديد سيد البشر. لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا وهو محرم، فإن تجاوزها بغير إحرام قاصدا البيت حاجا أو معتمرا فعليه دم جبران باتفاق جماهير أهل العلم. هذه المواقيت أربعة متفق عليها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، هي ذو الحليفة، وذو الحليفة الذي يعرف الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، ومن مر عليه من غير أهل المدينة، والجحفة وهي التي تعرف الآن برابغ، وهو ميقات أهل مصر والشام، ومن مر عليه، وقرن المنازل وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد وأهل الطائف ومن مر عليه، ويلملم، وهو الذي يعرف الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر عليه. وهناك ميقات خامس اختلف العلماء فيه، وهو ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. فمنهم من قال الذي حدد هذا الميقات الخامس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل ومنهم من قال بل الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث ثابتة في تحديد رسول الله لذات عرق، لكن من أهل العلم في باب الحديث من يضعفها مرفوعة للنبي، ومنهم من يصححها موقوفة، ومنهم من يجمع بين القولين، فيقول إنما هو توقيت رسول الله وتحديد رسول الله. ثم تناسى الناس هذا الميقات، فجاء عمر فذكر به، فوافق قوله قول الصادق صلى الله عليه وسلم، ولا حرج، فلطالما وافق القرآن من فوق سبع سماوات قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من أراد الحج ونوى الحج لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن تجاوز الميقات الذي حددت بغير إحرام فعليه دم جبران، أما إن رجع إلى الميقات مرة أخرى وأحرم فلا شيء عليه على الراجح. فإن تجاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه أن يذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، وأن يؤدي بقية المناسك التي سأشرحها الآن. أنساك الحج ثلاثة، وانتبه معي، وأريد من أولادنا وشبابنا ممن لم يذهبوا إلى الحج أن يتعرفوا على هذا الركن الكبير. أنساك الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد يعني أن تفرد الحج وحده، أن تنوي الحج فقط. والقران أن تقرن العمرة بالحج، أو أن تدخل الحج على العمرة، أن تقرن الحج والعمرة معا. والتمتع أن تؤدي مناسك العمرة فقط، وأن تتحلل من الإحرام كما سأبين الآن، وأن تحج من نفس العام فتصير بذلك متمتعا. الأمر ليس صعبا. أما الإفراد، إن كنت بمحاذاة الميقات في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة، ففي هذا الميقات عليك أن تغتسل، ولا حرج إن اغتسلت قبل الميقات في غرفتك بالفندق مثلا، لا حرج إن اغتسلت هنالك، ولا حرج إن لبست ملابس الإحرام في غرفتك بالفندق. لكن اعلم أن مجرد ملابس الإحرام ليس دخولا في النسك، لا تدخل في النسك إلا بالنية بمحاذاة الميقات أو في الميقات. فإن ذهبت إلى الميقات أو حاذيت الميقات في الطائرة أو في الباخرة، تحدد النسك التي تريد أن تدخل فيه. هل تريد أن تحج مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ نبدأ بالإفراد، أي بالحج فقط. إذا وصلت إلى الميقات قل لبيك اللهم حجا، أو لبيك حجة، حجا فقط يعني بدون عمرة، لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجة، أو لبيك اللهم حجة. كل هذا ثابت. هل للإحرام سنة؟ الراجح لا. فإن استطعت أن تحرم بعد آداء فريضة فحسن لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليك إن لبست ملابس الإحرام بعد صلاة ركعتين سنة الوضوء. أما أن تقرأ في بعض الكتيبات تصلي ركعتين سنة الإحرام، فالإحرام ليس له سنة، وإنما صلي ركعتين سنة الوضوء والبس بعد الركعتين ملابس الإحرام، طهر جسدك من الشعر الداخلي كله، واغتسل وطيب جسدك بالطيب، والبس ملابس الإحرام، ولا حرج لو ظهرت رائحة الطيب بعد ارتدائك لملابس الإحرام، الرداء والإزار. والرداء هو الذي يغطي الجزء العلوي، والإزار هو الذي يغطي الجزء السفلي من الجسم. وإذا لبست ملابس الإحرام تذكر محظورات الإحرام، لا يجوز لك بعد ذلك الجماع، فالجماع يفسد الحج باتفاق، فهذا أكبر محظورات الإحرام وأكبر مفسدات الحج. ولا يجوز لك بعد ذلك أن تضع ملاصقا على رأسك كالطاقية قلنسوة أو العمامة أو الغطرة، ولا حرج عليك أن تستظل بالشمسية أو بالخيمة. لا تلبس مخيطا ولا محيطا، وكثير من الناس يشدد في هذه الجزئية، المراد بالمخيط هو هذه الثياب، لكن أستيك الساعة في خيط لا حرج، الحزام اللي أنا وضعه على الإزار في خيط لا حرج، النعل الذي ألبسه فيه خيط لا حرج. المراد بالمخيط أن تلبس الملابس التي خيطت على البدن، والمحيط أي التي تحيط بأعضاء البدن. لا يجوز لك أن تقص شعرك أو أن تقص أظافرك، هب أن ظفرا انكسر أزله ولا حرج عليك، أزله ولا حرج عليك. العبرة بمن يتعمد أن يقع في محظور من محظورات الإحرام مخالفا أمر رسول الله. وأنا لا أدري أبدا أن مسلما يفعل ذلك عن قصد وعن عمد، يريد أن يخالف بالمحظور أمر البشير النذير عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. ثم اشرع في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا تقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة يوم العاشر من ذي الحجة، أي في يوم النحر، أي في يوم العيد، لا تقطع التلبية من هذه اللحظة إلى أن ترمي جمرة العقبة. ثم اتجه إلى مكة زادها الله تشريفا، فطوف طواف القدوم وهو طواف تحية للبيت، واسعى بين الصفا والمروة، ومن خرج مباشرة إلى عرفات لم يذهب إلى مكة ولا إلى منى، لا إثم عليه. لو ذهب مباشرة إلى عرفة لا إثم عليه، وحجه صحيح إن أدى بقية الأركان، فطواف القدوم ليس ركن من أركان الحج. إن ذهب مباشرة إلى عرفة وعاد بعد يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والتقصير والتحلل، وعاد إلى البيت، طاف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وسعى، فقد أتم الركن بفضل الله جل وعلا. أما إن ذهب إلى مكة يطوف حول البيت سبعا، هذا طواف التحية أو طواف القدوم، ومن سننه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاطباع في الأشواط كلها. ما معنى الاطباع؟ أن تكشف الكتف الأيمن عند الطواف فقط، لأن كثيرا من الحجاج يكشفون الكتف الأيمن عند الإحرام، وهذا خطأ، هذا خطأ. كشف الكتف الأيمن وهو الاطباع لا يكون إلا عند طواف القدوم فقط، فإن أنهيت طواف القدوم غط الكتف الأيمن مرة أخرى، ولا تصلي ركعتين تحية ركعتين بعد المقام أو خلف المقام أو في أي مكان إلا وأنت قد سطرت كتفك الأيمن. طوف حول البيت سبعا، ابدأ بالحجر الأسود واجعل البيت عن يسارك. ولم يثبت عن النبي أنه خص كل شوط بدعاء، بل ادعو ما يسر الله لك أن تدعوه به. فإن طفت حول البيت سبعة أشواط كاملة، صل ركعتين خلف المقام أو في أي مكان، ثم اذهب إلى الصفا والمروة فاسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، والرمل بين الميلين الأخضرين سنة، وإن لم تستطعه في الزحام فلا إثم عليك، ولا تحلق ولا تقصر لأنك مفرد بالحج، لا تحلق ولا تقصر. طفت سبعا وسعيت سبعا، لا تحلق ولا تقصر، وإنما مباشرة إلى منى في اليوم الثامن، وهو يوم التروية، وهو يوم التروية، صل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهو فجر يوم عرفة. صل الظهر والعصر والعشاء ركعتين، والمغرب ثلاثا، ولا تجمع بين الظهر والعصر، ولا تجمع بين المغرب والعشاء، بل صل كل فرض في وقته قصرا بغير جمع. فإن صليت الفجر فجر يوم التاسع في منى، انطلق مباشرة إلى عرفة، وامكث اليوم كله، انشغل بالدعاء والتذلل والتضرع، فهذا أعظم وأشرف يوم في العام كله، يتنزل فيه الملك تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بحجاج بيت الله الحرام ملائكته في الملأ الأعلى. وبعد غروب شمس يوم عرفة انطلق إلى مزدلفة، وبد بمزدلفة، إن وصلت إليها صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا، إن وصلت في وقت المغرب فصل جمع تقديم، وإن وصلت بعد العشاء فصل جمع تأخير، أي في وقت العشاء، ونم، وصل الفجر بمزدلفة، هذه السنة. وإن كان معك نسوة وأردنا أن يندفعن بعد منتصف الليل إلى منى فلا إثم عليهن ولا حرج، فقد أذن النبي للنسوة وللضعاف ولأصحاب الأعذار من الأمراض أن يندفعن، وأن يندفعوا بعد غياب القمر، ولا تشدد، ما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إن صليت الفجر بمزدلفة واستطعت أن تذهب إلى المشعر الحرام لتذكر الله كثيرا هنالك فافعل، وإلا وأنت بمحاذاة المشعر الحرام أكثر من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ثم انطلق إلى منى وارمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يعني ارمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، لأن الجمارة هي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، في يوم النحر ترمي الجمرة الكبرى فقط بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر وترمي الجمرة. فإن رميت الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة قصر، والحلق أفضل، لأن النبي دعا للمحلقين ثلاثا ثم تحلل التحلل الأول، يعني اخلع ملابس الإحرام واغتسل وتطيب والبس ملابسك العادية وانطلق إلى مكة مرة أخرى، وطف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج باتفاق أهل العلم، ولا سعي عليك بعد طواف الإفاضة لأنك قد قدمت السعي مع طواف القدوم. ثم عد بعد ذلك إلى منى وامكث بها الحادي عشر والثاني عشر إن تعجلت، والثالث عشر إن لم تتعجل، ما عليك فقط إلا أن ترمي الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، ثم عد إلى مكة مرة أخرى فطف طواف الوداع، واجعل آخر عهدك بالنسك البيت، وبذلك تكون قد أديت مناسك الحج، ولله الحمد والمنة. القارن لا خلاف على الإطلاق بين فعل القارن وفعل المفرد إلا في النية، يقول اللهم لبيك عمرة وحجة، وفي الهدي فالهدي واجب على القارن، يعني من نوى القرانة يجب عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، أما المتمتع فهو الذي ينوي بالإحرام من الميقات ويقول لبيك عمرة، ويذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويمكث في الفندق أو في مكة أو في أي مكان إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية، فيهل بالحج من موضعه الذي هو فيه، يقول لبيك حجا، ويؤدي بقية المناسك التي شرحتها بالتفصيل بفضل الله جل وعلا. الأمر ميسور أيها الأفاضل وسهل، ولا حرج عليك أن تسأل العالم أو طالب العلم معك في الرحلة في كل نسك من الأنساك، ولا تستحي. ثم أنصح الآخرين ألا تجرؤوا في الفتوى والقول على الله بغير علم، فلا ينبغي أن يجيب في مسائل الحج وغيرها إلا من له علم ومن عنده الدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هذه مناسك الحج باختصار، لا تحرم نفسك أيها المسلم، ولا تحرمي نفسك أيتها المسلمة من أداء هذا الركن العظيم ما دام الله قد من علينا بالقدرة والاستطاعة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم جميعا حجة لبيته الحرام، وزيارة لمسجد نبيه وحبيبه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فعلى المرأة الحائض أن تؤدي المناسك كاملة، لكن تؤجل طواف الإفاضة، وطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا وداع عليها، يسقط عنها طواف الوداع. أما طواف الإفاضة وهو طواف الركن لا يسقط عنها. طيب ماذا تصنع لو ظل العذر موجودا وقد آذنت الرفقة بالرحيل، الفوج السياحي سيعود إلى مصر مثلا، والمرأة المسلمة لا تستطيع أبدا أن تمكث هنالك وحدها حتى ارتفع عن العذر الشرعي لتؤدي هذا الركن من أركان الحج، ماذا تصنع؟ من فضل الله ورحمته بالأمة أن علماءنا قد أفتوا بأنه على هذه المرأة أن تغتسل وأن تستغفر، يعني لتضمن الطهارة، وأن تطوف بالبيت حتى والحيض عليها، وحجها كامل وصحيح بإذن الله، لأن حيضتها ليست بيدها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إلى غير ذلك من الأدلة العامة في رفع الحرج والتيسير والتخفيف بإذن الله تبارك وتعالى. أعلم أن أسئلة كثيرة قد تدور في أذهان من أرادوا الحج أو العمرة، ولا شك ولا ريب أن الأمر بالفعل يحتاج إلى تفصيل للإجابة على كل جزئية من الجزئيات. ولذلك أنا أنصح المسلم قبل أن يبحث عن الرحلة وعن الفوج الذي سيخرج فيه وعن الشركة التي سيحجز من خلالها، أرجو قبل أن يسأل عن الطعام والشراب ووسائل الراحة ووسائل الترفيه، أرجو أن يسأل عن العالم والشيخ الذي سيكون مرافقا لهم في الرحلة. من العالم؟ من الشيخ الذي سيدلنا على الحج على هدي رسول الله؟ لا يجوز أن تنفق عشرات الآلاف من الجنيهات ثم لا تؤدي النسك كما قال رسول رب الأرض والسماوات. فاحرص على أن تؤدي النسك على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والبلاء عن أمة محمد، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقنا جميعا حجا لبيتك الحرام، وزيارة لمسجد نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارفع الوباء عن البشرية عامة، وعن أمة حبيبك خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، ورب لنا اولادنا. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع النصر الغلاء والوباء والفتن والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين وجميع بلاد المسلمين. ايها الاحبه، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل